بروغ. في بداية الساعة الثالثة من بثنا اعتدنا تقديم حلقة معادة من ملف العراق الذي يعنى بآخر الأخبار والتطورات والمستجدات العراقية. ملف العراق لهذه الفترة من إعداد وتقديم أكرم أيوب.
مستمعي الكرام، أكرم أيوب يحييكم ويأخذكم في جولة على أبرز التطورات الشان العراقي، ومن بينها: الرئيس بوش يدافع عن حرب العراق ويقول إنها كانت الشيء الصواب وإنها جعلت العالم أكثر أمانا. تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بالعراق في الولايات المتحدة. ونفي لما تردد حول وقوع محاولة لاغتيال السيستاني. ولكن قبل الانتقال إلى الملف العراقي، نتوقف مع عرض موجز للأخبار العراقية.
مستمعين الأعزاء، أهلا بكم. قتل عراقيان وأصيب اثنان آخران صباح اليوم في هجوم استهدف حاجزا أمريكيا في سمراء، كما أفاد شاهد عيان ومصدر طبي. ونقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن صاحب متجر قريب من مكان الهجوم قوله إن شخصين كانا يستقلان سيارة يابانية حمراء، قاما بإطلاق قذيفة مضادة للدروع على حاجز أمريكي لكنها لم تصب الأمريكيين وقد لاذا بالفرار. وقال إن الأمريكيين ردوا وقتلوا أحد المارة وآخر كان على دراجة نارية وأصابوا طفلين. وفي مستشفى سامراء أكد الأطباء إن شخصين قتلا بالرصاص في حين أصيب صبيان، أحدهما في 13 والثاني في 14. وردا على سؤال لفرانس بريس، أوضح متحدث باسم الجيش الأمريكي أنه يحقق في هذه المعلومات. أعلن ضابط أمريكي أن القوات الأمريكية اعتقلت 6 عراقيين بينهم 2 من كبار مسؤولي شبكة من الموالين لصدام حسين خلال عملية مداهمة فجر اليوم الجمعة في تكريت. وقال الليتنانت كولونيل ستيف راسل الذي قاد عملية المداهمة أنهم يشكلون آخر عناصر الأوساط المقربة التي كانت تتولى حماية صدام حسين سابقا والقادة الآخرين في النظام السابق. ولم يشأ راسل الكشف عن هويات المعتقلين، لكنه أوضح أنهم كانوا متورطين في تمويل وتنظيم وفي بعض الأحيان المشاركة في هجمات ضد التحالف، من بينها مهاجمة طائرات مروحية. وقال إن الشبكة التي تم تفكيكها جزئيا مسؤولة عن سلسلة من الهجمات بالقنابل. على صعيد آخر، تظاهر حوالي 800 شخص في الخالدية قرب الفلوجة مطالبين برفع حظر التجول ليلا الذي فرضته القوات الأمريكية الشهر الماضي على المدينة، وكذلك إطلاق سراح المعتقلين العراقيين الذين تحتجزهم القوات الأمريكية. قال الناطق باسم قائد القوات الأمريكية في العراق إن سلطة الائتلاف المؤقتة حصلت على اعترافات من الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين تفيد بتمويله العمليات المسلحة ضد القوات الأمريكية ورجال الشرطة العراقيين، بالإضافة إلى تدبير عمليات اغتيال مسؤولين عراقيين. وأكد الجنرال مارك كيمت في تصريح لصحيفة الوطن السعودية الصادرة اليوم القبض على عسكريين ينتمون إلى تشكيلات الجيش العراقي المنحل وعناصر من حزب البعث قاموا بتنفيذ عمليات مسلحة في الشهر الماضي. وكشف كيمت عن القبض على 133 شخصا يحملون جوازات سفر عربية يعتقد أنهم تورطوا في تنفيذ عمليات إرهابية. قالت بولندا إنها تضغط من أجل تولي حلف الناتو قيادة قوة لحفظ الاستقرار في العراق، لكنها أشارت إلى أنها تفعل ذلك بحذر لتجنب إثارة التوتر من جديد بشأن الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للإطاحة بالرئيس العراقي السابق صدام حسين. وقال السفير البولندي لدى الحلف ييرزي نوفاك إن إعطاء الحلف دورا قويا في العراق يمكن أن يساعد في إزالة الانقسامات بين ضفتي الأطلسي وفي تعزيز شرعية الحكومة المقرر أن تتولى مهامها من سلطة الاحتلال الأمريكي اعتبارا من الأول من تموز. واعترف نوفاك في مقابلة مع وكالة رويترز الأنباء بأن رغبة بولندا في أن يلعب الحلف دورا بالعراق تنبع جزئيا من رغبتها في التخفيف عن كاهل القوات البولندية التي تطلع في العراق بمهمة خطيرة ومكلفة ولا تحظى بشعبية بالداخل. وقال نوفاك إن حلف الناتو يمكن أن يتولى قيادة تلك الفرقة التي يقدم دعما فنيا لها بالفعل من وراء الكواليس، بل وربما يتولى قيادة فرقة جنوبية تقودها بريطانيا حاليا. هذا وكان وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد قد أعرب عن أمله في أن يطلع حلف الناتو بدور أكبر في العراق. أبدت اليابان قلقا متزايدا بشأن الأمن في بغداد بعد وقوع عدة هجمات بقذائف الهاون في الآونة الأخيرة، من بينها هجوم قرب مطار بغداد الدولي. وقال وزير الدفاع الياباني شيجيرو إيشيبا إن الهجوم الذي تعرضت له المنشآت العسكرية الأمريكية في محيط مطار بغداد قد يؤثر بشكل خطير على خطط اليابان لإقامة جسر جوي لنقل إمدادات من الكويت للمساعدة في إعادة بناء العراق. في الوقت نفسه قالت صحيفة أساهي شيمبون إن موظفي السفارة اليابانية في بغداد نقلوا إلى مكان أكثر أمنا في المدينة بعد الهجوم الذي تعرضت له سفارة هولندا في الأسبوع الماضي، ولكن الصحيفة لم تذكر تفصيلات أخرى. اعتبر وزير الخارجية الفرنسي دومينيك دو فيليبان أن تطور الأوضاع في العراق يظهر أن القوة لا ينبغي أن تكون إلا الملاذ الأخير، وهو الموقف الذي دعمته فرنسا. وذكر الوزير الفرنسي بالنقاش الذي أثار انقسام في مجلس الأمن الدولي قبل عام حول أسلحة الدمار الشامل التي اتهم العراق بامتلاكها. مستمعينا الأعزاء، انتهت النشرة الموجزة، والآن عودة إلى فقرات ملف هذه الفترة.
سيداتي وسادتي، نعود إلى ملف الشأن العراقي. دافع الرئيس جورج دبليو بوش الخميس عن حرب العراق بالقول إنها كانت الشيء الصواب بحسب ما نقلت وكالة رويترز. واعتبر الرئيس الأمريكي في كلمة ألقاها في تشارلستون بولاية ساوث كارولينا تحرير العراق تخليصا لشعب مقموع من نظام شرير وإزالة لمصدر العنف وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط. وقال الرئيس بوش:
Knowing what I knew then and knowing what I know today،
حسب ما كنت أعرفه آنذاك وما أعرفه اليوم، فقد فعلت أمريكا الشيء الصواب في العراق.
America did the right thing in Iraq.
وعن المعلومات الاستخباراتية التي استخدمت في تبرير حرب العراق، قال الرئيس الأمريكي: لم نجد حتى الآن أكداس الأسلحة التي ظننا أنها هناك. لكنه أضاف أن صدام حسين كان يمتلك التكنولوجيا اللازمة لإنتاج هذه الأسلحة، وكانت لديه النية لتسليح نظامه بأسلحة الدمار الشامل، مذكرا بسجله في هذا الخصوص.
We know Saddam Hussein had the intent.
نحن نعرف أن صدام حسين كانت لديه النية لتسليح نظامه بأسلحة الدمار الشامل، لأنه أخفى جميع تلك الأنشطة عن العالم حتى آخر يوم لنظامه. كما أن صدام حسين كان لديه شيء آخر، كان يمتلك سجلا يتعلق باستخدام أسلحة الدمار الشامل ضد أعدائه وضد العراقيين الأبرياء.
Of using weapons of mass destruction against his enemies and against innocent Iraqi citizens.
في خط متصل، من المتوقع أن يعلن الرئيس بوش الجمعة عن تشكيل لجنة من 9 أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي للتحقيق في المعلومات الاستخباراتية التي استخدمت لتبرير حرب العراق. ونقلت رويترز عن مصادر في الحزب الجمهوري أن الرئيس بوش سيعهد إلى السيناتور جون ماكين، وهو جمهوري من ولاية أريزونا، برئاسة اللجنة. وقالت رويترز إن ماكين المعروف بآرائه المستقلة التي تخالف أحيانا آراء الحزب الجمهوري ضم صوته إلى الديمقراطيين المطالبين بإجراء تحقيق مستقل في هذه القضية. وستقدم اللجنة تقريرها في العام المقبل، أي بعد الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة. وتقول مصادر الحزب الجمهوري إن البيت الأبيض عرض على ماكين رئاسة اللجنة وإنه قبل التكليف. في سياق متصل، دافع مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية جورج تينت عن نشاط وكالته فيما يتعلق بالمعلومات عن أسلحة العراق، لكنه أقر بصعوبة البحث عن أسلحة الدمار الشامل العراقية وأشار إلى وجوب مواصلة عملية البحث عنها. تنت أشدد على أن العراقيين دمروا وبصورة منهجية الأدلة المتعلقة بالأسلحة المحظورة ونهبوها قبل وقوع الحرب وخلالها وبعدها، بحسب ما نقلت فرنس بريس عن الكلمة التي ألقاها تنت في جامعة جورج تاون. ونقلت رويترز عن تنت نفيه أن يكون صدام قد شكل تهديدا وشيكا، وقال أن كافة المعلومات الاستخباراتية لم تشر أبدا إلى هذا. وقالت تنت أن محللي وكالة المخابرات كانوا على صواب بشكل عام فيما يتعلق ببرنامج الصواريخ العراقي، أما بالنسبة للمواد النووية فربما هناك مبالغة في تقدير مدى التقدم الذي وصل إليه صدام. وعن الأسلحة الكيميائية عربت تنت عن قناعتي بأن صدام كانت لديه النية والقدرات لتحويل صناعات مدنية إلى إنتاج أسلحة كيميائية بسرعة، مشددا على الحاجة إلى المزيد من الوقت لكشف هذه القدرات. ونفى المسؤول الأمريكي قيام أي جهة بممارسة ضغوط على وكالة المخابرات المركزية فيما يتعلق بتقديم المعلومات بشأن أسلحة العراق. وقالت تنت أن الرئيس الأمريكي لم يطلب منه أبدا خلال اجتماعاتهما بشأن العراق سوى تقديم الرأي المخلص، مؤكدا أن الرئيس لا يحصل على المعلومات الاستخباراتية إلا عن طريقه. وأكدت تنت أن الوكالة قدمت إلى صناع القرار تقييما موضوعيا عن طاغية كان يواصل الجهود لتطوير برامج ربما كان من شأنها أن تفاجئ وتهدد المصالح الأمريكية في نهاية المطاف بحسب تعبيره. بالمقابل نسبت فرانس بريس لمفتش الأسلحة السابق في العراق سكوت ريتر الذي انتقد بشدة سياسات واشنطن المتعلقة بالعراق، نسبت إليه اتهامه مدير وكالة المخابرات المركزية بالتضليل فيما يخص التعليقات التي أدلى بها. في هذا السياق استطلعت الزميلة ميسون أبو الحاب رأي الكاتب والمحلل السياسي جلال الماشطة حول انعكاسات قضية أسلحة الدمار الشامل على الشارع العراقي. الماشطة رأى أن الشعب العراقي لا يهتم كثيرا الحسابات الدولية، وأن هذه الأسلحة موجودة لأن الشعب العراقي لمسها لمس اليد في حلبجة وفي الأنفال وفي المقابر الجماعية. إلى التفاصيل.
لا شك أن الذريعة لدخول هذه الحرب من ناحية القانون الدولي لم تكن ذريعة قوية ولم تقترن بموافقة مجلس الأمن، ومن هذه الناحية فهي من شكليا قد تشكل نوعا من الخروج على الإجماع الدولي الذي تقرر في مؤتمر سان فرانسيسكو عند إنشاء الهيئة الأمم المتحدة، ومعروف أن مؤتمر سان فرانسيسكو أناط حق اتخاذ قرار استخدام القوة بقرار من مجلس الأمن على أن يحظى بموافقة 9 أعضاء من 15 عضوا، وأن يكون لا يكون بين المعترضين على القرار أي من الدول الدائمة العضوية. هذا ما لم يحصل. بالطبع أن هناك نوع من الإخلال الشرعية الدولية، والحديث عن أسلحة الدمار الشامل في اعتقادي يثار الآن لسببين أساسيين: الأول داخلي أمريكي بسبب الانتخابات الأمريكية، ولا شك أن خصوم الرئيس الحالي يحاولون استغلاله، والسبب الثاني هو أن الدول وخاصة الدول الكبرى الدائمة العضوية في مجلس الأمن تشعر بأن هناك أن قرار الحرب والمرتبط بأسلحة الدمار الشامل قد يكون ذريعة للعودة بالميزان المختل الدولي. ولكن أود التأكيد هنا على أن لدى العراقيين شرعية أخرى، حسابا آخر للشرعية الدولية. العراقيين ينظرون إلى هذا الموضوع من زاوية الشرعية العراقية بالدرجة الأولى. موضوع أسلحة الدمار الشامل ليس موضوعا رئيسيا في الحياة السياسية العراقية. نحن حسابنا أن أسلحة الدمار الشامل موجودة في الأنفال، موجودة في حلبجة، موجودة في المقابر الجماعية في المحاويل، موجودة في الاضطهاد اليومي. هذه كلها كانت أيضا أسلحة دمار شامل. إذن هناك نوع من ربما التناقض بين القانون الدولي الشكلي الذي ربما لم يكن قد تم الالتزام به كامل، وهناك الجانب الآخر هو الشرعية العراقية الداخلية التي كانت مستباحة ومنتهكة طوال الأعوام الماضية.
كان هذا المحلل السياسي جلال الماشطة. مستمعي الكرام، فاصل قصير ونعود إلى محاور الملف.
عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عبر أثير إذاعة العراق الحر عرض مهني يومي ومتواصل للخبر والتحليل والتحقيق. تابعوا إذاعتنا فهي إذاعتكم.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
تواصلت تفاعلات قضية المعلومات المخابراتية بشأن التهديد الذي كان يشكله العراق، ولكن هذه المرة على الجانب الآخر من الأطلسي، إذ طالب زعيم حزب المحافظين البريطاني بتنحي رئيس الوزراء البريطاني توني بلير عن منصبه لعجزه عن طرح أسئلة أساسية بشأن التفاصيل التي وردت في الملف البريطاني عن الأسلحة العراقية. وتأتي مطالبة مايكل هاورد بعد اعتراف بلير بأنه لم يكن يعلم أن المعلومة الخاصة بقدرة العراق على استخدام أسلحته في غضون 45 دقيقة كانت تقصد الأسلحة التقليدية بحسب وكالة الصحافة الألمانية. ووصف هاورد عجز بلير عن الاستفسار عن نوع الأسلحة المقصودة في الملف قبل إرسال القوات البريطانية إلى العراق بأنه إهمال جسيم في أداء الواجب بحسب تعبيره. وتتزامن تصريحات هاورد مع استجواب البرلمان البريطاني لجيف هون وزير الدفاع البريطاني بشأن ما ورد في الملف البريطاني، وكان هون نفى أن تكون الحكومة قد ظللت الشعب البريطاني، مشيرا إلى أن المعلومات المتعلقة بقدرة العراق على نشر أسلحته في غضون 45 دقيقة لم تكن أساسا للحرب على العراق. واتهم المتحدث باسم رئيس الحكومة البريطانية وسائل الإعلام بمحاولة إعادة كتابة التاريخ من خلال تضخيم أهمية المعلومة التي وردت في ملف الأسلحة العراقية بشأن قدرة صدام حسين على نشر أسلحة دمار شامل في غضون 45 دقيقة. وقد عقدت اللجنة المكلفة بالتحقيق في دقة المعلومات الاستخباراتية التي حصلت عليها بريطانيا قبل الحرب اجتماعا لها اليوم الجمعة لتحديد مهامها في الفترة المقبلة. أفادت أسوشيتد بريس أن حراسا شخصيين للمرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني نفوا تقارير قالت إن السيستاني نجا من محاولة اغتيال، فيما أشارت واشنطن إلى عدم وجود مثل هذه المحاولة. وكانت رويترز نقلت عن مسؤول أمني في مكتب السيستاني أنه نجا من محاولة اغتيال يوم الأربعاء عندما فتح مسلحون النار على موكبه، ونسبت وكالة الأنباء إلى المسؤول الذي اشترط عدم نشر اسمه أن مسلحين فتحوا النار في الساعة 10 بتوقيت بغداد على السيستاني وهو يحيي الناس في النجف، لكنه لم يصب بأذى، فيما نسبت وكالة الأنباء إلى موفق الربيعي عضو مجلس الحكم العراقي أنه التقى السيستاني وهو في أمان ويتمتع بصحة جيدة. وذكرت شبكة CNN الإخبارية أن وزارة الدفاع الأمريكية نفت تلقي أي تقارير بشأن محاولة اغتيال المرجع الشيعي، ونقلت عن الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان قوله إن أي محاولة لإيذاء السيستاني أو أي من القيادات الأخرى لن تجدي، معربا عن أمله في أن تكون هذه التقارير غير صحيحة. من بغداد نقل مراسل الإذاعة علي الياسي عن محمد الحيدري وكيل السيستاني أن ما تردد عن محاولة الاغتيال لا أساس له من الصحة.
أكد محمد الحيدري وكيل المرجع الشيعي السيد علي السيستاني في بغداد بأن ما تناقلته بعض وكالات الأنباء من تعرض السيستاني للاغتيال لا أساس لها من الصحة، وهو يتمتع بصحة جيدة وأنه موجود في محل سكنه في مدينة النجف الأشرف. جاء ذلك خلال خطبة الجمعة التي ألقاها في جامع الخلاني وسط العاصمة العراقية. وأضاف الحيدري بأن الخبر برمته مفبرك، وأن الجهات التي لم يحدد هويتها إنما أرادت من تسريب ذلك الخبر كانت بهدف إرباك الساحة العراقية بشكل عام وزرع الفوضى داخل الأوساط الشيعية بشكل خاص بحسب ما ذكر الحيدري، مشددا على أن تسريب الخبر وتوقيته كان مقصودا.
أن هذا الخبر تزامن مع توجه وفد من الأمم المتحدة إلى العراق حول الانتخابات التي طرحها السيد السيستاني حفظه الله في موضوع انتخابات المجلس التشريعي أو المجلس الوطني المؤقت المقبل. ومن الواضح أن هذه اللجنة التي أرسلها الأمين العام للأمم المتحدة هي لجنة من أجل تقييم الوضع الأمني وإمكانية إقامة هذه الانتخابات. ومن مهامها الرئيسية أن تجتمع بالخبراء الذين حددهم السيد السيستاني حفظه الله، وأيضا أن تجتمع بسماحته. فلهذا أرادوا أيضا إيجاد مثل هذا التشويش وإظهار أن هذه الشخصية الكبيرة التي تعتبر من أقوى وأكبر الشخصيات في العراق في وقتنا الحاضر، فإذا كان هناك محاولة لاغتياله، خاصة أن الخبر حاول بالبداية أن يعطي بعد أنه عندما خرج من بيته تعرضت سيارته إلى الإطلاق، ثم بعد ذلك عدل هذا الخبر أو الفبركة عدلت أن لا أحد الأشخاص دخل إلى مكتبه وحاول اغتياله. إذن إذا كانت أكبر شخصية في العراق بهذه السهولة يمكن أن يدخل شخص ويقوم بمثل هذه العملية، معناه أن الأمن مفقود في العراق. هذه كان هدف الذين أطلقوا هذه الإشاعة كما بينا.
وأشار الحيدري في خطبته بأن شخصية السيستاني وتأثيرها ليس فقط على الشارع العراقي، وإنما على الأوساط الإقليمية لما له من مقلدين وأنصار داخل وخارج العراق، وبمواقفه طيلة فترة حكم النظام السابق وما بعدها. حضور المصلين الكبير بشكل فاق حضورهم في الأسابيع المنصرمة لأداء هذه الفريضة كان مؤشرا على حجم القاعدة والتأييد الذين يتمتع بهما السيستاني داخل الأوساط الشيعية. علي الياسي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
كما نفى محاولة الاغتيال هيثم الحسيني مستشار السيد عبد العزيز الحكيم زعيم المجلس الأعلى للثورة الإسلامية. فلا حسن مراسل الإذاعة في بغداد يسلط المزيد من الضوء على هذا النفي.
نفى السيد هيثم الحسيني مستشار السيد عبد العزيز الحكيم رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق ما تناقلته وكالات الأنباء عن محاولة الاغتيال المزعومة للمرجع الشيعي السيد علي السيستاني. جاء ذلك في تصريح خاص به إذاعة العراق الحر حيث قال:
بسم الله الرحمن الرحيم، نحن اتصلنا بالأمس مساء بمكتب آية الله السيد السيستاني حفظه الله، وأكدوا لنا بأن القصة التي ذكرت في الإعلام غير صحيحة والخبر كله مختلق.
طيب، بتقديرك ما هي أسباب تناقل وكالة الأنباء مثل هذا الخبر في الوقت الذي وصل فيه وفد من الأمم المتحدة؟
هذا شيء يجب أن يطرح على من بث هذا الخبر، يعني هذا السؤال.
هل هنالك أسباب وراء هذا الموضوع؟
مهما كانت الأسباب، يعني تناقل خبر مثل هذا وإذاعته بهذه الطريقة هو يعني في غير مصلحة الشعب العراقي وفي غير مصلحة الظروف الحالية التي يمر بها، يعني والمرحلة الحالية التي يمر بها.
أما الدكتور همام باقر عضو مجلس الشورى في المجلس الأعلى ومسؤول نظم الأمة في ذات المجلس، فاعتبر أن هناك ربط بين الانفجارات في أربيل والتي استهدفت مقري الحزبين الكرديين الرئيسيين وبين هذه الإشاعة في محاولة لإيصال رسالة بأن الأوضاع الأمنية لا تساعد على إجراء الانتخابات، خاصة مع وصول وفد الأمم المتحدة المكلف بدراسة هذا الأمر. جاء ذلك ضمن جوابه على سؤال إذاعة العراق الحر بخصوص محاولة الاغتيال التي ذكرتها الفضائيات العربية.
بسم الله الرحمن الرحيم، في موضوع محاولة اغتيال المراجع الدين، هذا أمر ليس جديدا، وحتى قبل الاغتيال شهيد المحراب السيد آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم كانت هناك معلومات ومساعي أحبط بعضها في اغتيال مراجع الدين كسماحة السيد سعيد الحكيم، وكذلك محاولات كانت موجودة في اغتيال سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني. وبعد قرار مجيء هذه الوفد الأمم المتحدة كان هناك توقع أن مثل هذه العمليات سوف يعني يكون هناك تصعيد فيها من أجل إظهار أن الوضع في العراق غير مساعد على الانتخابات، وكنا نتوقع مثل هذه العمليات، ولعل قضية التي جرت في أربيل جزء من هذا الموضوع. ما أشيع حول محاولة اغتيال السيد السيستاني يبدو أنه جاء في ضمن هذه الأجواء قد يكون هناك يعني نوع من الشبهة أو يعني توقع عمل معين، لكن حسب المعلومات الدقيقة عندنا ليست هناك مسك لمحاولة. قد تكون هناك محاولات مساعي تخطيط لمثل هذا العمل، لكن فعلا لحد يعني هذا الوقت ليس هناك فعلا ما يعني حدث يمكن أن يقال أن هناك محاولة أمسكت بهذا المعنى، لكن هناك ترقب وذلك تحفظات كثيرة موجودة الآن على أكثر من صعيد، سواء في ما يتعلق ببيوت المراجع أو في المناطق الحساسة لإبطال مثل هذه المحاولات وإفشالها.
ومن الجدير بالذكر أن هناك عدد ممن التقيناهم والذين هم من مقلدي المرجع الديني السيد علي السيستاني نفوا أن تكون هناك محاولة لاغتياله، خاصة وإنهم قد عادوا صباح هذا اليوم الجمعة من النجف الأشرف. فلا حسن، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وجاء النفي لمحاولة اغتيال المرجع الشيعي الأعلى أيضا من أمين عام تجمع علماء الشيعة وممثل السيستاني في الكويت. التفصيلات في سياق التقرير التالي من سعد العجمي مراسل الإذاعة في الإمارة الخليجية.
نفى أمين عام تجمع العلماء الشيعة في الكويت وممثل الإمام السيستاني هنا سماحة السيد محمد باقر المهري الأنباء التي تحدثت عن محاولة اغتيال تعرض لها المرجع الشيعي الإمام آية الله السيستاني في مدينة النجف أولا من أمس الأربعاء. وقال المهري في بيان أصدره من الكويت وحصلت إذاعة العراق الحر على نسخة منه أن آية الله السيستاني لم يتعرض لأي محاولة اغتيال، وأنه يطمئن كافة المسلمين بأن المرجع الشيعي يتمتع بصحة وسلام وأنه في مكان آمن. وقال المهري أن هناك إجراءات أمنية مشددة تفرض حاليا على مقر السيستاني، وإن البعض ربما اعتقد أن هناك محاولة اغتيال نظرا للإجراءات الأمنية المشددة والتي تفرضها وحسب المهري الظروف الحساسة والحرجة التي يمر بها العراق حاليا غداة وصول وفد من الأمم المتحدة لتفهيم الوضع الأمني، وعما إذا كانت الأجواء مناسبة لإجراء انتخابات شرعية، وهي الانتخابات التي يرى السيستاني ضرورة إجرائها قبل نقل السلطة للعراقيين. وكان عضو مجلس الحكم الانتقالي في العراق موفق الربيعي قد أكد في تصريحات له أن الإمام السيستاني قد نجا من محاولة اغتيال تعرض لها دون كشف المزيد من التفاصيل. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
سيداتي وسادتي، نبقى مع الوضع الأمني في العراق ولكن بعد هذا الفاصل الإعلاني.
سيداتي سادتي، في إذاعة العراق الحر في براغ تتابعون الحدث العراقي من معظم زوايا وتسمعون الآراء المختلفة فيه بحيادية ومهنية.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
يأتي الوضع الأمني في العراق على رأس أولويات طوكيو، حيث أعلن وزير الدفاع الياباني شيجيرو شيبا أن الهجوم الذي تعرضت له المنشآت العسكرية الأمريكية في محيط مطار بغداد قد يؤثر بشكل خطير على خطط اليابان لإقامة جسر جوي لنقل إمدادات من الكويت للمساعدة في إعادة بناء العراق بحسب ما نقلت رويترز. وأرسلت اليابان عدة طائرات نقل من طراز C-130 وحوالي 200 من أفراد القوات الجوية إلى الكويت للتحضير لهذا الجسر الجوي. وكان متحدث باسم الجيش الأمريكي أعلن أن جنديا أمريكيا قتل وأصيب آخر بجروح في هجوم بقذائف الهاون وقع الخميس على منشآت عسكرية أمريكية بالقرب من مطار بغداد. وقال المتحدث أن نحو 4 قذائف هاون أصابت قاعدة إمدادات بجوار المطار ومجمع منشآت المطار. وأشار وزير الدفاع الياباني إلى فتح تحقيق حول هذا التطور باعتباره يؤثر بشكل كبير على أنشطة قوة الدفاع الذاتي الجوية اليابانية. في كركوك تمكنت قوات الشرطة العراقية من إبطال مفعول عدد من الصواريخ التي كانت تستهدف مقر القوات الأمريكية في المدينة. تفصيلات أكثر مع مراسل الإذاعة سوران الداودي.
أبطلت شرطة كركوك مفعول 17 صاروخ كاتيوشا كان موجها باتجاه مطار كركوك الذي تتمركز فيه القوات الأمريكية. وقال العميد تورهان عبد الرحمن يوسف نائب قائد شرطة كركوك إن الصواريخ كانت معدة وجاهزة للإطلاق، وتم العثور عليها في منطقة العمل الشعبي بعد ورود معلومات من المواطنين، وتم إبطاله بالتعاون مع القوات الأمريكية. يذكر إن منطقة العمل الشعبي تقع غرب كركوك بالقرب من حقول النفط، وكان مطار كركوك قد تعرض خلال الأشهر الماضية إلى هجوات شبه يومية بصواريخ الكاتيوشا وقذائف الهاون، إلا أن مصادر عسكرية أمريكية في كركوك أعلنت مرارا أن هذه الهجمات غير دقيقة وغير مؤثرة. سوران الداودي، إذاعة عراق الحر، كركوك.
سيداتي وسادتي، في ختام الملف العراقي هذه تحيات أكرم أيوب وتحيات المخرج الإذاعي ديار بامرني.
كنتم مع أكرم أيوب وملف العراق الذي يجمع لكم آخر الأخبار والمستجدات على الساحة العراقية. قبل أن نواصل برامجنا من إذاعة العراق الحر في براغ، حيث سنصحبكم بعد قليل في جولة ثانية في الصحافة العربية، ثم نقدم لكم برنامج حوارات. قبل ذلك أدعوكم إلى الاستماع إلى هذه الأغنية.
لو دورنا الكون جنة على جنة نلقى وطن هيها يشبه وطننا، لو دورنا الكون جنة على جنة نلقى وطن حيها يشبه وطننا، وفراقه شفنا الموت نركض وراء صوت، وفراقه شفنا الموت نركض وراء صوت، بريحة من بغداد أو ذكرى لنا، بريحة من بغداد أو ذكرى لنا. هذا الوطن شريان حب وحضاره، قبل الفجر الناس شعبنا نارا علم الدنيا دروس حط للعدل قاموس علم الدنيا دروس حط للعدل قاموس يزرع الدنيا شموس من غير منا يزرع الدنيا شموس من غير منا لو دورنا الكون جنة على جنة نلقى وطن هيها يشبه وطننا لو دورنا الكون جنة على جنة نلقى وطن هيها يشبه وطننا بفراق شفنا الموت نركض ورا أي صوت بفراق شفنا الموت نركض ورا أي صوت بريحة من بغداد أو ذكرى هنا بريحة من بغداد أو ذكرى هنا
هذه إذاعة العراق الحر من براغ. مستمعي الكرام حان موعد جولتنا الثانية في الصحافة العربية.
سيدتي سادتي نبدأ هذه الجولة بعرض عناوين صحف تصدر في لندن وقد اهتمت بالشأن العراقي ثم نعرض بعد ذلك لبعض من تعليقاتها. صحيفة الحياة كما شقيقاتها الأخريات اهتمت بما قيل عن محاولة اغتيال السيستاني وأبرزت عنوانا يقول نجاة السيستاني من محاولة اغتيال وتنتي يتنصل من تضخيم خطر الأسلحة واخترنا من الشرق الأوسط نجاة السيستاني من سادس عملية ضد شخصية شيعية السيستاني يعزي طالباني وبارزاني بضحايا هجوم أربيل وخيبة أمل كردية حيال مواقف باهتة للأحزاب الشيعية وطالعتنا القدس العربي بعناوين عدة منها محاولة لاغتيال السيستاني تصاعد التوتر الطائفي في صحيفة القدس العربي رأى عبد الوهاب الدليمي وهو باحث عراقي يقيم في المغرب أن اعتقال صدام حسين جاء هدية أمريكية إلى المقاومة لكي تصعد عملياتها في وجه قوات الاحتلال لأن الكثير من الفصائل المقاومة لم ينخرط بعد في عمليات ضد قوات الاحتلال حتى لا تحسب من أتباع النظام السابق باعتبار أن صدام حسين هو الذي يقود المقاومة كما أن الشعارات التي رفعتها الإدارة الأمريكية قبل وبعد احتلال العراق من قبيل تحرير العراق ونقل الديمقراطية إلى الشعب العراقي وبناء عراق جديد وإعادة إعماره لم يرى المواطن العراقي أي شيء ملموس منها ومع استمرار انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها بحسب الكاتب قوات الاحتلال بحق المواطنين فإن عمليات المقاومة تصاعدت وقبل الاستمرار في عرض عدد من مقالات صحف تصدر في لندن هذا حازم بيضي يقدم عرضا للشأن العراقي في الصحف الأردنية
يعلق محمود الرماوي في صحيفة الرأي على مؤتمر دول جوار العراق الذي سينعقد في الكويت في 14 من هذا الشهر ويقول إن الولايات المتحدة ترفض السماح لأي طرف خارجي بالإسهام في وضع حلول للوضع العراقي المعقد لكنه من أجل مصلحة دول جوار العراق مجتمعة ومنفردة فإنه من الأهمية بمكان أن يخرج لقاء الكويت بقرارات سياسية مفيدة من قبيل التركيز على الاستعداد لمعالجة مسألة الديون على العراق من أجل منح العراقيين الأمل بقدرتهم على بناء مستقبل بلدهم في ظروف ميسرة وعدم تحميلهم أوزار وضع سابق ومثل هذه المعالجة كما يقول الرماوي يجب أن تعني تقليص الديون إلى أقل حد ممكن وإعفاء العراق من بعضها بالتزامن مع تحسن الوضع السياسي وإبداء حسن نوايا متبادلة وتحت عنوان تعقيدات المشهد العراقي يقول يعقوب جابر في صحيفة الدستور إنه بعد حوالي 9 أشهر من الصمت والانتظار يتحرك الشيعة في العراق بهذا الزخم الذي يضفي على المشهد وقعا مؤثرا ذا دلالات غاية في الأهمية فالشيعة كما يقول جابر يعتقدون أن الانتخابات ستحملهم إلى الحكم لأنهم يمثلون النسبة الكبرى من أبناء الشعب العراقي وهم إن ركنوا للمهادنة مع قوات الاحتلال، فلأنهم كانوا يطمحون أن ينالوا من الكعكة النصيب الأكبر بحكم عددهم، ولأنهم قاسوا كثيرا تحت حكم صدام حسين، فأنهم آثروا منح الاحتلال فرصة لإنصافهم، ولما لم يتحقق ذلك بدأوا ثورتهم التي قد تتطور إلى أعمال مسلحة لتعم المقاومة سائر الأرض العراقية. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
في صحيفة الحياة نشر الكاتب العراقي نبيل ياسين مقالا جاء تحت عنوان واشنطن والسيستاني والديمقراطية، لفت فيه إلى أن السيد علي السيستاني أمسك وعدا أمريكيا من تل أبيب وتمسك به، هو وعد إقامة الديمقراطية وإجراء انتخابات يقوم عليها النظام الديمقراطي، وهو بهذا الموقف يساعد الأمريكيين وأعضاء مجلس الحكم على أن يكونوا جادين. الكاتب رأى أن من حق الولايات المتحدة أن تعرف من سيتسلم الحكم بعد الانتخابات، لكن من جانب آخر من حق الشعب العراقي أن يشترك كله طالما توفرت الفرصة وتم تبشيره بذلك باختيار من يحكمه، وبالتالي إبرام عقد اجتماعي داخلي بين العراقيين أنفسهم وإقليمي ودولي بين العراق وجيرانه وبين العراق والولايات المتحدة لتحقيق مصالح الجميع بعدالة وتكافؤ. وفي صحيفة الشرق الأوسط رأى أمير طاهر أن الهدف الرئيس للحرب في العراق من وجهة نظره على الأقل يتركز في إيجاد الأوضاع التي تسمح للشيعة بالتظاهر في بغداد والبصرة من دون أن يحصدهم رصاص جنود النظام الحاكم، وهي نفس الأوضاع التي تسمح للكرد بالمطالبة بالحكم الذاتي من دون أن يتعرض الآلاف منهم للقتل بالغازات السامة كما حدث في حلبجة في ظل نظام الرئيس المخلوع صدام حسين. لعله أمر إيجابي كما يرى الكاتب أن يصدر آية الله العظمى علي السيستاني فتاوى، وهو ما لم يكن يستطيع فعله خلال حكم صدام حسين، كما أنه تطور إيجابي أيضا أن يعلن الذين يختلفون مع السيستاني في الرأي عن وجهات نظرهم من دون أن يتعرضوا للقتل من جانب المتشددين. ما يحدث في العراق على وجه التحديد هو أن التنافس السياسي فيه يحدث على درجة غير مألوفة من الاحترام، وهو وما لا يحدث حتى في أكثر الديمقراطيات نضوجا بحسب الكاتب الإيراني. أعزائي المستمعين، نكتفي بهذا القدر في هذه الجولة الصحفية السريعة، شكرا لإصغائكم، وهذه عودة لمتابعة مواد برامجنا.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير، يعني أبو عيسن دعاني وأكرم الرجل،
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
منطلق الفكرة شيء بسيط، وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات، فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات، برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
أسعد الله يومكم أعزائي المستمعين، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامج حوارات. وحوارنا هذا اليوم جرى على هامش أحد المؤتمرات التي تزخر بها بغداد هذه الأيام، وشاء أن يدور حول الإنسان العراقي ودوره في الظروف الجديدة، وحول المرأة والمسؤولية والحقوق. وليبدأ الحوار حول المثقف العراقي، حيث تتحدث عن ذلك ضيفتنا لهذا اليوم الدكتورة فوزية صابر، الباحثة في مركز الدراسات السياسية في الجامعة المستنصرية.
المثقف العراقي، أستطيع أن أقول مثل المثقف العربي عموما، له لغتان، لغة مع خاصته ولغة للجماهير. أمام الجماهير يقول شيء ويتصرف شيء حتى يرضي هذه الجماهير، وفي جلسات الخاصة ومع الأصدقاء الحميميين أو المقربين يقول شيء آخر. فهو على سبيل المثال عندما تسأله عن الفيدرالية، وحتى عموما عن حق الشعب الكردي في تقرير المصير أو في حتى يعني الحصول على حقوق السياسية والمدنية، يقول أنا مع هذه الحقوق، ولكن عندما تضعه على المحك وتناقش معه الموضوع من تجده يعني أحيانا يدخل نفسي في مطبات فكرية وسياسية، تجد نوع من التراجع عما يعني يقوله ربما في جلساته الخاصة. يعتقد أنه معالجة هذا الموضوع أو هذه الإشكالية بصراحة وموضوعية ربما ستثير حساسية أطراف أخرى في المجتمع العراقي.
هل هذا ينسحب بشكل عام على الشخصية العراقية المثقفة إن صح التشخيص، أو يقترب من التعريف الراحل علي الوردي في ازدواجية الفرد العراقي؟
يعني سابقا أنا شخصيا كنت أحيانا يعني أشكك في مقولة ازدواجية الشخصية العراقية، ربما يعني قلة الخبرة، ربما لأنه الإنسان قد يكون في بداية حياتي يعني مندفع أكثر من اللازم ويكون أكثر رومانسية في طروحاتي وأفكاري، ولكن الواقع والحياة يصقلان الإنسان. وجد أنه يعني علي الوردي فعلا هذا المفكر الكبير وهذا العقل الجبار كان يعني بدقة قد شخص شخصية الفرد العراقي. طبعا الفرد هو ابن مجتمعه، فربما لأنه تقلبات المجتمع العراقي، ربما صيرورته التاريخية، ربما كونه منطقة جاذبة حضاريا، ومنطقة الجذب الحضاري دائما تتصارع وتتفاعل فيها الثقافات، وبالتأكيد ستنعكس هذه على شخصية الإنسان، فهذه كلها يعني انعكست على الفرد العراقي بحيث أصبح هو أيضا مثل البيئة العراقية الجاذبة، يتلقى الثقافات والأفكار والحضارات أحيانا يهضمها ويتمثلها حتى يخرج يعني بفكر أو بثقافة أو برؤى تعكس ذاته شخصيا، يعني رؤاه الحقيقية والذاتية، وأحيانا لا مجرد يصبح متلقي، والمتلقي بطبيعة الحال هو دائما في موقف سلبي لأنه يعني لا يعكس ذاته الثقافي أو الحضاري أو رؤاه أو فكره عموما.
كأنك تتحدثين عن العراقي العادي أو المواطن العادي، لننتقل إلى منطقة أو هوية المثقف العراقي والازدواجية التي ترافقه.
أنا شخصيا أعتقد يعني المثقف العراقي أكثر ازدواجية من المواطن العادي العراقي.
كيف؟
المواطن العادي العراقي يعني يتصرف على سجيته وما يتلقاه من واقعه، وردود فعله دائما ردود فعل يعني لنقل محصورة في إطار معين. المثقف العراقي لا، أحيانا يوظف فكره، يوظف ثقافته، يوظف وعيه بالضبط مما يقوله أحيانا، فتخرج أحيانا يعني أفكاري أو سلوكي أو ممارساتي تماما بالضبط مما يدعيه. يعني هذه الإزدواجية تجدها عند المثقف العربي عموما، ولكن يعني تشخصت الحالة أكثر عند المثقف العراقي. لماذا؟ ربما لأن المثقف العراقي عاش ازدواجية مع ذاته ومع مجتمعه ومع حتى النظام الذي كان يحكمه، هو كان يصفق أحيانا النظام يعني علنا، أما تهيبا أو درءا لجبروت وطغيان هذا النظام، ولكن في نفس الوقت في جلساته الخاصة كان يشتم ويلعن هذا النظام ويتمنى اللحظة التي يسقط فيها هذا النظام. ربما معظمنا يعني مر بهذه المرحلة بشكل أو بآخر وبدرجات نسبية طبعا، يعني كانت هذه إحدى يعني إشكاليات الثقافة العراقية.
هل ما زالت يعني مع فسحة الديمقراطية دكتورة
يعني
فوزية؟
اسمح لي أيضا أقول يعني ثقافة الخنوع هي التي بنت ثقافة الاستبداد. المثقف العراقي من كثرة ما يعني عايش الخنوع، من كثرة ما عانى من الطغيان ومن الجبروت، تعلم يعني كيف يتلقى ثقافة المستبد، كيف يتلقى ثقافة الحاكم الإله، الحاكم الصنم. لأنه يمكن الأيديولوجية النظام الشمولي، نظام الواحدي، أنه كل شيء يتمركز ويتمحور ويتماهى مع شخص فرد واحد أو هذا الحاكم الواحد، فأصبحت حتى الثقافة العراقية، أصبح الفكر العراقي، أصبحت الشخصية العراقية كلها تدور حول شخص هذا الحاكم الدكتاتور أو هذا الحاكم الإله، وكأنما أصبح معظم المثقفين العراقيين مكهنة أو سدنة في معبد هذا الدكتاتور الذي كان هو إله هذا المعبد.
إن صح اعتبار هذه الحالة هي حالة مرضية اجتماعية أو لها تأثير سلبي في المجتمع، وكم يحتاج المثقف العراقي أن يتعافى ويتشافى من هذه التشخيصات؟
يعني كثيرين الآن يعني يتكلمون بتشاؤم عن الواقع العراقي، يقول إن العراق لن يتعافى بسرعة وإن العراق قد دمر وإن العراق قد خربت مؤسساته. كثير كثير من السلبيات تذكر، لكن أنا صراحة أقول إن كل المجتمعات عبت مسيرتها بالآلام وبالمصاعب وبالتعقيدات. في العراق يعني هذه كل مرحلة يعني عارضة وطارئة ستنتهي يوما ما، لأنه منطق الحياة ومنطق الأمور تقول إنه في الأخير لابد أنه ترجع الأمور إلى يعني نصابها الصحيح. فأعتقد يعني ما حدث في العراق الآن والذي أنا أشبهه بالزلزال حقيقة، كان زلزال على مستوى محلي وعلى مستوى عربي وأقليمي ودولي. ما حدث في العراق يعني فتح ثغرة في جدار الاستبداد، فتح ثغرة في جدار العزلة الثقافية والحضارية، فتح نافذة للمثقف العراقي والمواطن العراقي إنه ينظر إلى أمام ويبدي يعيد صياغة وبناء شخصيته وفكره ومنهجه ورؤاه أيضا. فأنا متفائلة يعني، وإن كان يحتاج إلى تضحيات ويحتاج إلى وقت. دائما التغيرات الاجتماعية والفكرية والثقافية بطيئة في أي مجتمع. أنت تستورد التكنولوجيا، السياسة ليس فيها ثوابت. اليوم العراق كان محاصر مدة 13 سنة، لكن الآن الواقع تغير. بين يوم وليلة تستورد أرقى المعامل والمصانع أو أرقى أنواع التكنولوجيا أو أرقى أنواع السلاح، ولكنك لست تستطيع أن تستورد إنسانا. ولهذا هذا التغير نحن يعني قد حتى لجيل لن نرى أثر هذا التغير إلا ببطء شديد، لأنه سمة التغيرات الاجتماعية وهذا البطء. يعني
هناك عنصر يدخل في الفسحة التي نتحدث عنها، وهي تبادل الحضاري، تبادل الثقافي الحضاري، تبادل الثقافات، ماذا عنها؟
يعني أنا دائما أقول الثقافة تحرر العقل والإرادة والسياسة تقيد هذا العقل. فطالما إن الثقافة تحرر عقل الإنسان وتدعم إرادة الإنسان، فبما معنى إنه عن طريق هذا الحوار الثقافي. وبالمناسبة أنا يعني دائما أؤمن إنه الحوار هو البديل للغة العنف وللغة قعقعة السلاح.
حوارات
هو الأقرب إنسانية ورقيا.
بالضبط بالضبط، يعني منطق الأشياء تقول هكذا. والآن العالم يعني كله يتجه رغم ما نراه من ظواهر شكلية إنه العالم فيه فوضى وهنا قوة عظمى منفردة تكاد تهيمن على العالم كله، ولكن في نفس الوقت تجد إن هناك يعني فد إشكالية. بقدر ما تجد يعني التشرذم والتنافر تجد أيضا نوع من التكاتل يعني على صعيد المجتمعات الإنسانية. يعني الآن ليس كل شيء سلبيا في نظام العالم الجديد، أنا لا أتفق مع هذا الرأي. كل شيء في الحياة فيه شيء إيجابي وشيء سلبي، ولكن أحيانا تطغى الإيجابيات وأحيانا تطغى السلبيات فتمحو كل ما عداها. ولكن لو نظر المثقف بعين فاحصة وناقدة الآن إلى حياتنا الثقافية والفكرية الراهنة، سنجد أنه فعلا العالم أصبح أشبه بالقرية الصغيرة. وسائل الاتصالات والإنترنت والفضائيات والصحافة يعني أصبح فرض الفكر الواحد والثقافة الواحدة والمنهج الواحد شيء من الماضي لا يمكن أن يعود. أنت نظامك قد يمنع عليك أن ترى الفضائيات، لكنه لا يستطيع في البداية يمنع عنك أن تفتح إذاعة معينة وتسمع. لا يمنع عنك أنه سرا تدخل ورقة أو صحيفة معينة وتقرأها. وكلنا في العراق عانينا نفس الشيء. يعني أنا شخصيا أحيانا كنت أخذ للمتنبي كتب معاي حتى يدخلوا لي صحيفة بها وأرجع وأنا حاملة كتاب يمكن قد يخدم توجه النظام حتى أغطي على الوضع. كل المثقفين العراقيين عايشنا وصل إلى حد عندما كنت أمتلك كتاب أحس وكأني أمتلكت العالم، لدرجة أحيانا كنت يعني حتى أحس نظرات الاستغراب وأحيانا يمكن حتى الاستهجان إنه أروح وأرجع وكم مرة وأتردد على المتنبي وأوصي فلان وأعطي فلوس يعني زيادة في سبيل أن حصل على كتاب قد لا يعني لآخر شيء. لكن أنا أقول دائما الكتاب يعني والثقافة هم معلمين غير مرئيين يعلموك ويتحاورون معك في عوالم لا مرئية، قد لا يفهم لغة هذا الحوار غير أنت وهم. فأنت بلغة الحوار مع الآخر تستطيع أن تقترب من الآخر، الآخر أيضا يقترب من عندك، وقد تصل معه إلى يعني دوائر التقاء قد تخفف أو حتى أحيانا تمحي نقاط الاختلاف مع الآخر. فالحوار الآن هي لغة العصر، وهي اللغة الأسلم واللغة الأنضج واللغة الأكثر يعني أكثر قبولا في كل المجتمعات ولدى كل المثقفين. يعني
البعض يخشى أن ثقافة الآخر قد تحتل وتمسخ وتلغي.
دائما أقول حتى عندما يكون أحيانا يعني الأجنبي يتدخل، أقول الخلل في الداخل. أنت في الداخل عندما تكون محصن، عندما تكون يعني واثقا من كيانك الداخلي والذاتي، لا يمكن الآخر أن يخترقك. عندما تأتيني ثقافة داخلية، إذا كانت ثقافتي تمتلك من العمق والنضج والأصالة وقوة المقاومة ورد الفعل يعني الإيجابي، لا يمكن لثقافة المضادة أن تخترقني. نفس الشيء بالنسبة للأجنبي، أنا لو لم أكن هشة وضعيفة في داخلي، لو لم أكن على درجة من عدم الانسجام مع محيطي ضمن هذا الداخل، لم استطاع هذا الأجنبي الدخيل أن يخترقني.
المرأة العراقية ربما هي تخضع أو تتأثر بظروف قاسية مضاعفة بعض الشيء نتيجة الظرف الاجتماعي والتي تركزت بعض ظواهره بالفترة الأخيرة ثقافيا. كيف نتحدث عن المرأة العراقية المثقفة، حجم معاناتها وحجم دورها المفترض والمنتظر بالمجتمع الجديد؟
يعني المجتمع العراقي ككل عانى، وأنا عندي رأي يقول دائما كلنا يعني في الشرق عموما، أو لنتكلم الآن عن العراق، في العراق كلنا دفعنا ضريبة الاستبداد وضريبة الطغيان وضريبة التخلف أيضا. ليست العبرة في تكنولوجيا ومظاهر براقة تراها في المدن وفي الشوارع، التخلف في الوعي وفي العقل وفي الممارسة وفي السلوك. فإذا الرجل دفع مرة هذه الضريبة وهو بالتأكيد دفعها، فالمرأة تدفعها أضعاف مضاعفة. أولا بحكم أنه مجتمعها ومجتمع ذكوري تأسس على الواحدية، إنه الرجل هو اللي يصوغ وقيم ورؤى ومنهج هذا المجتمع، وهو الذي يقود هذا المجتمع. فالرجل هو العنصر الأساس والمرأة عنصر مكمل. فأنا أعتقد يعني آن الأوان إنه المرأة تأخذ دورة، تكون هي أيضا عنصر فاعل وليس عنصر مكمل. لأنه عندما تكون عنصر مكمل بما معناه هي مجرد تأخذ جانب الصورة التكميلية أو التجميلية، كأنما تجمل واجهة شيء ما، فأنت تستطيع أن تستغني عن هذه الواجهة أو لا تستغني عنها، يعني لا تعني شيء بالنسبة للمرأة. لكن عندما المرأة تعطى هذا الدور الريادي وهذا الدور الفاعل مع الرجل بحيث يصبحون
تعطى أو أم تأخذ،
يعني لا أستطيع أن أقول إنه يعني تستطيع أن تنتزع كل شيء وتأخذه. يجب على الطرف الآخر أيضا بإيجابي أن يتصرف ويرى أن الأمور تغيرت، وأن هذا الإجحاف الذي ألحق بالمرأة لعقود يجب الآن أن تخفف بعض آثاره. يجب أن الرجل أيضا يكون إيجابي وأيضا يتنازل عن بعض أنانيته، يعني يفسح لها مجال.
ويبدو أن حديثنا وحوارنا دكتورة فوزية صابر يعود أيضا للبدء، وهو قضية المثقف ووعيه لمسؤوليته.
يعني المثقف أيضا مثل ما قلت في البداية أيضا تحس عنده نوع من الازدواجية. أنا على سبيل المثال في قسم علمي في فترة كثرت فيه يعني أعداد البنات كما نقول بالعراقية أو النساء أحيانا، فوجدت يعني علائم الوجوم وعدم القبول، بل أحيانا كانوا يصرحون بعض الأساتذة هل سيتحول قسمنا العلمي هذا إلى قسم نساء؟ فقلت لأحدهم إذا أنتم على مستوى النخبة، يعني أنا حقيقة من جيل صدام حسين، يعني ولدت ودرست وتفتح وعي مثل غيري في عهد هذا الحاكم، فلم يتح لنا يعني أن ندرس في خارج القطر لأن كان هناك مواصفات لمن يخرج، ولم يتح لنا أن نرى العالم بعيون الآخر مثل ما نراه بعيوننا. ولهذا مثل ما قلت شكل وعينا في الداخل، وبدأنا ننظر إلى الأمور من منظار وعينا في هذا الداخل. فقلت له أنت درست في الخارج والتقيت بعوالم وثقافات أخرى غير الثقافة العراقية والثقافة العربية، طيب يفترض وعيك يكون أكثر تقدما، فكيف تنظر إلى الأمور بهذه المسألة؟ لم يجبني لأنه أصلا لا يمتلك الإجابة. يعني هذه جزء من إشكالية العقل المثقف في العراق. أنا دائما أقول نحن متثقفون أحيانا وليس مثقفين. المثقف الذي ينسجم مع وعيه وثقافته ورؤاه ومع ذاته كإنسان بالتأكيد سينظر إلى المرأة كعنصر فاعل معه جنب إلى جنب وليس كعنصر تكميلي. فالثقافة العراقية يمكن أنا أقول أخطر الأزمات الآن في المشهد العراقي ليس المشهد السياسي، المشهد الثقافي والفكري، لأنه أنت على هذه البنى الثقافية والفكرية اللي تعيد صياغتها وبنائها تؤسس للواقع السياسي والاجتماعي وحتى الاقتصادي.
دكتورة فوزية صابر، وأنت تؤسسين خطوة مستبشرة لنموذج عراقي جدير بالتقدير، شكرا لك وآملين أن نلتقي ثانية. شكرا لضيفتنا الدكتورة فوزية صابر من مركز الدراسات السياسية في الجامعة المستنصرية، والتي حاورناها على هامش أحد المؤتمرات التي عقدت في بغداد مؤخرا، وتناول حوارنا هذا اليوم المثقفة والزواجية الشخصية والمرأة والمسؤولية. أرجو أن ألتقيكم ثانية أعزائي المستمعين يوم الجمعة القادم في حوار جديد.
كنتم مع حوارات، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم.